الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة نحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 76 بعد 100 من دروس العقيدة وهو الدرس المتمم 29 من دروس الإحسان. الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما أقول جامع لمقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. لا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل التي لابد للسالك أن ينزلها قبل أن يحقق مقام الإحسان، من بين هذه المنازل منزلة الإخبات. قال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هم المخبتون في كتاب رب العالمين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالمخبت بنص هذه الآية الكريمة وجل القلب، إذا سمع المخبت كلام الله تبارك وتعالى وجل قلبه اقشعر، وهذه يشعر بها كل واحد منا بلا استثناء في لحظة الإخبات والخشوع، تشعر برجفة حقيقية ليست معنوية بل حقيقية تشعر بها في القلب إن ذكر الله تبارك وتعالى أمامك وأنت مخبت القلب لله جل وعلا. والمخبت لله صابر على البلاء. قال تعالى وبشر الصابرين، اللهم ارزقنا الصبر على هذه المحن والبلايا والفتن. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى فضل الله على هؤلاء، أسأل الله أن يجعلنا منهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلاة من الله ورحمة من الله وهداية من الله لكل صابر على الفتن والمحن والبلايا. والصبر لغة وحبس النفس عن الجزع، الصبر لغة والحبس والمنع، الصبر لغة هو الحبس والمنع. فليس الصبر كلمة يرددها اللسان دخانا يطير في الهواء، ولكن الصبر منهج، ولكن الصبر دين. فالصبر لغة هو الحبس والمنع، والصبر اصطلاحا وشرعا
وحبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. أولم أقل لك بأن الصبر دين؟ الصبر شرعا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، فهو مسلم مستسلم لربه سبحانه وتعالى. جزاء هؤلاء عند الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فالمخبت وجل القلب، صابر على البلاء، على الضراء، على الفتن والمحن والبلايا، مقيم للصلاة. المخبت مقيم للصلاة، بل إذا حزبه أمر واشتدت عليه المحنة لجأ إلى الله تبارك وتعالى وطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. والمخبت منفق مما آتاه الله تبارك وتعالى. هذه صفات المخبتين في كلام رب العالمين. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فما هو الإخبات؟ الخبط، الخبط في اللغة هو من خفض من الأرض. المكان المنخفض من الأرض يقال له خبط. لذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما الإخبات بهذا المعنى، فقال: وبشر المخبتين. قال: المخبتون هم المتواضعون. المتواضعون، فالمتواضع دائما وجهه في الأرض، أنفه في الطين. لا يشمخ المتواضع بأنفه قط. وقد ذكرت لكم مثالا من فترة ليست بالطويلة، حينما شبهت المتكبر والمتواضع بسنبلتين من سنابل القمح. فإذا ذهبت إلى حقل قمح وجدت نوعا من أنواع السنابل قد انحنى بوجهه إلى بطن الأرض، ورأيت نوعا آخر من السنابل قد شمخ هكذا إلى السماء، فلو تحسست بيدك سنبلة القمح التي وضعت رأسها في التراب وجدتها ملأى، وإن تحسست بيدك السنبلة الأخرى التي شمخت بأنفها إلى السماء وجدتها فارغة. فالفارغ هو الذي يشمخ بأنفه، فارغ من الإيمان، فارغ من التواضع، فارغ من الحكمة. أما المتواضع مطأطئ الرأس، دائما ينظر إلى الطين، دائما ينظر إلى عيب نفسه، إلى تقصيره، لأنه يعلم قدر نفسه بعد علمه بقدر ربه. فإذا عرف العبد قدر ربه عرف قدر نفسه. إذا علم العبد أن أوله نطفة مدرة وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك يحمل العذرة، فعلام يتكبر، علام الكبر. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، علام الكبر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فابن عباس يقول المخبتون هم المتواضعون، وسأتحدث الآن قليلا عن التواضع. قال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله عز وجل. اللهم ارزقنا الثقة بك والطمأنينة إليك. خليك معايا سنين ليه؟ المخبت المطمئن إلى الله تعالى، واثق في ربه، هذا مخبت، واثق فيما عند الله أكثر من ثقته فيما في يده، هذا مخبت. قال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله عز وجل. قال الأخفش: المخبتون هم الخاشعون. وقد تكلمت عن الخشوع ودرجاته، المخبت هو الخاشع. وقال إبراهيم النخعي: المخبتون هم المصلون المخلصون. اللهم اجعلنا منهم، هم المصلون المخلصون. وقال الكلبي، وهذا معنى بديع، قال الكلبي: المخبتون هم الرقيقة قلوبهم. اللهم ارزقنا رقة القلب. يا سلام، معنى جميل، المعنى نفسه رقيق. المخبتون هم الرقيقة قلوبهم، المخبت رقيق القلب. نعم، رقيق القلب، بكاء، خاشع الجوارح، عينه دامعة، مخبت، ساكن، خاضع، متواضع، خاشع، صادق، مخلص، رقيق القلب. كل هذه المعاني هي الإخبات. وبشر المخبتين. الله جل وعلا هو الذي يقول: وبشر المخبتين. فهذه الأقوال كلها تدور على معنيين، والكلام لابن القيم رحمه الله هذه المعاني كلها تدور على معنيين: الأول التواضع، والثاني السكون إلى الله. التواضع والسكون إلى الله. ما معنى التواضع؟ لأن بعض الناس قد يظن أن التواضع في كلمة منمقة مزوقة في الوقت الذي يحمل فيه القلب كبرا تنوء بحمله الجبال الراسيات. يعني بعض الناس قد يخدع نفسه بكلمات من عنده ويقول: أنا متواضع، وقلبه مليء بالكبر. وبعض الناس قد يتكبر بدعوى أنه يريد أن يحفظ لنفسه ولعلمه الهيبة عند الناس، وهو متكبر وقد يدري أو لا يدري. خيوط دقيقة بين هذه المعاني وبين هذه الأحوال للقلب. قد يمتلئ القلب بالكبر وصاحبه يظن أنه بذلك يريد أن يحتفظ لنفسه ولعلمه ولمكانته بالهيبة بين الناس، وقلبه مليء بالكبر. وبعض الناس قد يخدع نفسه بكلمات متواضعة وقلبه مليء بالكبر. فما هو التواضع؟ التواضع هو انكسار القلب لله مع خفض جناح الذل والرحمة لخلق الله. اللهم ارزقنا يا رب. التواضع هو انكسار القلب لله، القلب، وخفض جناح الذل والرحمة لخلق الله. وعرفه بعض أهل العلم فقال، هذا التعريف السابق للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عرفه بعض أهل العلم فقال: التواضع هو قبول الحق، هو قبول الحق والإذعان له على لسان الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير والشريف والوضيع. يعني إن قدم إليك الحق على لسان طفل تقبله، أنت متواضع. إن قدم إليك الحق على لسان امرأتك تقبله، أنت متواضع. إن قدم إليك الحق على لسان عبد من العبيد فقبلته فأنت متواضع. إن رددت الحق فأنت متكبر ولو جاءك الحق على لسان طفل من أطفالك وولد من أولادك، إن رددت الحق على لسان ولدك في البيت فأنت متكبر. يعني قد يقول الوالد لولده إذا طرق الباب طارق: يا بني اذهب وقل أبي غير موجود. فالولد بفطرته الطيبة يذهب إلى الطارق ويقول له: أبويا بيقول لك هو مش موجود. فيرجع الولد لوالده فيقول: ماذا قلت؟ يقوم الولد يقول له: قلت له أبويا بيقول لك مش موجود. يقول له: يا غبي. ويضربه ضربا مهينا. هذا متكبر. شوف علاقة ملهاش يعني معنى بعيد خالص قد لا يخطر لك على بال. هذا متكبر. ليه؟ لأنه رد الحق. فلو جاءك الحق على لسان ولدك فاقبله، وإلا فقلبك فيه كبر وأنت لا تدري. إذا جاءك الحق على لسان موظف صغير عندك وأنت المدير العام للعمل فاقبل، وإلا فقلبك مليء بالكبر وأنت لا تدري. هذا هو التواضع. من أين لك بهذا المعنى الفريد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انت سمعت الحديث؟ سمعته؟ ده حديث مخوف جدا. حس ان انت ما تفعلتش مع الكلام. اقول تاني، خلي بالك ده كلام في منتهى الخطورة. والله لا يدخل الجنة مش من ملئ قلبه بالكبر، لا، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ده كلام خطير. ولذلك الصحابة خافوا، كانوا يحملون قلوبا رقيقة رقراقة تتفاعل مع كل كلمة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: يا رسول الله، فإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. ثوبه جميل كذا. فإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، الحذاء يبقى جميل ونظيف. قال: ليس ذلك من الكبر. قال: إن الله جميل يحب الجمال. ده من الجمال المحبوب المرضي عنه. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. شوف تعريف النبي للكبر عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس يعني ازدراء الناس، احتقار الناس. وعاوز اقول برضه، قد يذهب الاخ الى اخيه والاخ عنده مشكلة، صدره مهموم، صدره ضيق، فقد يعرض الاخ عن اخيه فيقول لك متكبر. هذا ظلم، هذا ظلم. ما البهت، والبهت أخطر من الظلم، لأنك اتهمت أخاك بالباطل. فينبغي أن يعذر الأخ أخاه. الهموم كثيرة، والفتن كثيرة، والمحن عظيمة. فإذا أعرض عنك أخوك أو لم تجد منه الانبساط فلابد أن تعذره. ولا يجوز لك البتة أن تتهمه لموقف من المواقف بأنه من المتكبرين. هذا خلل أيضا في التربية. فالكبر بطر الحق. أن ترد الحق ولو جاءك على لسان ولدك، ولو جاءك على لسان طالب من طلابك، ولو جاءك على لسان زوجتك أو امرأتك أو موظف صغير عندك وأنت المسؤول الكبير، إن رددت الحق وأنت تعلم أنه حق فهذا نوع من أنواع الكبر والعياذ بالله. أما قضية الهيبة، قد يتقعر بعض إخواننا من طلبة العلم أو من الدعاة، وقد يتجهم بوجهه في كل موقف ومع كل كلمة بدعوى أنه يريد أن يظهر للعلم هيبته وللعلماء مكانتهم، وهذا أيضا خلل. قال ابن الجوزي: فالهيبة رزق من الله تبارك وتعالى، يقذفه الله في قلوب العباد للعبد على قدر هيبة العبد من ربه. تدبر هذا وعض عليه بالنواجذ. على قدر هيبتك من الله، على قدر ما يقذف الله لك الهيبة في قلوب العباد. فالكبر بطر الحق وغمط الناس، والتواضع انكسار القلب لله مع خفض جناح الذل والرحمة لخلق الله وقبول الحق والإذعان له على لسان الصغير قبل الكبير. روى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. يا الله، إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يسخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يبقى ده معنى جديد للإيه؟ للتواضع. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يسخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود، أو ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. وقرأ قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي لفظ: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، كلكم لآدم وآدم من تراب. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. إنما الفخر بالعلم والتقوى لا بأس به. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. ما هو الإطراء؟ ما هو الإطراء في كلمتين اثنتين؟ ما عرفه إلى الآن طالب علم تعريف صحيح. ما هو الإطراء في كلمتين؟ لا. ها؟ لا. لا. ها؟ كلمتين اثنين. الإطراء هو المدح بالباطل. تنساش بقى. ماشي. الإطراء المدح بالباطل. إنما لما تمدح واحد بالحق مش إطراء. خلي بالك. الإطراء هو المدح بالباطل. تجي على رجل تقول له: يا من تطعم الطير في السماء والسمك في الماء. ايه ده اسم مدح ولا اطراء؟ اطراء، مدح بالباطل. فالنبي عليه الصلاة يقول: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم. لان النصارى مدحوا عيسى على نبينا عليه الصلاة مدحا بالحق ولا بالباطل؟ بالباطل، لانهم جعلوه الها. شوف، مدح بالباطل، هذا هو الإطراء. فالنبي يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. يا سلام، صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا لسه ما زلنا في المعنى الأول من معاني الإخبات، وهو الإيه؟ التواضع. لا تطروني يعني لا تمدحوني بالباطل. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي طبقات ابن سعد ومستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما كلم النبي الرجل ارتعدت فرائص الرجل. وبرد النبي التفت إليه وكلمه ارتعدت فرائص الرجل، رجل ارتجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له هون عليك فإني لست بملك. تخيف ليه؟ هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيب في مكة. القبيب يعني اللحم المجفف عن طريق الشمس. سبحان الله، شوف تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيب في مكة. ومن تواضعه بأبيها وأمي أنه كان يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. ومن تواضعه أنه كان يردف خلفه على ظهر دابة واحدة بعض أصحابه. يا الله، تصور النبي راكب دابة واحدة، واحد راكب وراه من أصحابه، قمة التواضع. مرة ياخد الفضل، مرة ياخد معاذ، مرة ياخد ابن عباس. سبحان الله، قمة التواضع. وقال أحدهم يوما للشعبي إمام العلم، قال له سائل: أيها الفقيه العالم، أيها الفقيه العالم. فقال الشعبي: ويحك، لا تطرون بما ليس فينا. فالفقيه هو المتورع عن محارم الله، والعالم هو الذي يخشى الله، وأين نحن من ذلك؟ الشعبي يقول هذا. تصور بقى كده لما تلاقي يعني نسأل الله السلامة والعافية، احنا نروح يعني ايه نضع انفسنا في التراب. اما الشعبية كل هذا، نسأل الله يرزقنا التواضع بصدق. قال له: ايها الفقيه العالم. قال الشعبي: لا تطرون بما ليس فينا. فالفقيه هو المتورع عن محارم الله، والعالم هو الذي يخشى الله، واين نحن من ذلك؟ وأين نحن من ذلك؟ فأول معنى من معاني الإخبات التواضع. سيدنا عمر رضوان الله عليه، عمر بن الخطاب، وجدوه في السوق مرة يحمل قربة ماء على ظهره ويسقي الناس، وهو أمير المؤمنين. صور أمير المؤمنين شغال سقة، شيء غريب جدا. فقال له احدهم: ماذا تصنع يا امير المؤمنين؟ قال: حدثتني نفسي فاردت ان اعلمها الادب. حدثتني نفسي، يعني قالت لي كنت عميرا وصرت عمرا وصرت اميرا للمؤمنين. هو قال كده، يعني قال يعني كان يدعى في الجاهليه عميرا، ثم دعي يا عمر، ثم قال النفس: ها أنت الآن وخلك يا أمير المؤمنين. فحدثته النفس بالعجب والغرور، قال: فأردت أن أعلمها الأدب أي مع الله جل وعلا. ولما نام على فراش الموت ودخل عليه ابن عباس وقال: أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، ثم صحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ووالله إن مت اليوم فإنهم عنك لراضون، ثم حكمت فعدلت ثم شهادة في سبيل الله، فأبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين. كلام كله حق، ما فيش فيه إطراء أبدا. ومع ذلك يقول عمر: والله إن المغرور من غررتموه، والله إن المغرور من غررتموه، وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، والله لو أن لي قلاع الأرض ذهبا، أي لو أملك ملء الأرض ذهبا، لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. هذا الفاروق عمر رضوان الله عليه، قمة من قمم التواضع. وهذا الشبل من ذاك الأسد، أو إن شئت فقل وهذا الأسد من ذاك الأسد. هذا عمر بن عبد العزيز. يدخل يوما المسجد وهو أمير للمؤمنين، فكان يجلس خلف باب المسجد رجل أعمى لا يرى، يمد قدميه في بيت الله تعالى، فلما دخل عمر لم يرى، فوطئت رجل عمر رجل الرجل الأعمى. قال بقى ده أمير المؤمنين بس على رجل الرجل الأعمى، والله لو حصلت النهاردة يقول لك دي كرامة للرجل الأعمى، كرامة. وتصور بقى عمر، فالرجل الأعمى قال لعمر وهو لا يعرفه: أأعمى؟ النعمة بيقول لهم تعمى؟ بيقول لعمر بن عزيز تعمى؟ مش شايفي؟ أأعمى؟ فقال عمر بن عزيز: لا، وهو فعلا مش أعمى، بصر. قال: لا. فواحد من اللي مع عمر قال: يا أمير المؤمنين يسبك. قال: يا أخي، الرجل يسألني أأعمى أنت؟ فقلت له: لا. انت هتضخمها ليه؟ هتعملها قضية ليه زي قضية فلسطين؟ شوف يا اخي الناس المتواضعة، سبحان الله. وذهب اليه زائر فانطفأ السراج، مصباح انطفأ، فقام عمر بن عبد العزيز ليصلح السراج، فقال الرجل: سبحان الله، امير المؤمنين يصلح السراج. خلي بالك بقى من نفيخة، والانسان عادي جدا ممكن يبقى في يذهب في اليوم التالي الى منصبه وانسان في غاية التواضع، في غاية التواضع، لكن اول ما يوصل للمكتب يشوف النسخ بقى، النسخ، فمن كثر النسخ يفضل ايه؟ يطير 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 بصحيح، ولا يرى نفسه بعد ذلك بين اخوانه، وانما يرى نفسه اعلى من الجميع، فيتحدث من هذا المكان المرتفع، فلا ترى انسانا كالانسان الذي جاء اول يوم الى مكتبه او الى وظيفته، مع انه كان في الاصل متواضعا، لكنه عمل الشياطين. فالرجل بيقول له: امير المؤمنين يصلح السراج بنفسه؟ انتظر يا امير المؤمنين حتى اوقظ الخادم. قال: دعه، فلقد نام نومته الاولى. طبعا الاولى دي تحتاج كلام كثير، يعني ما فيش داعي دلوقتي. دعه فلقد نام نومته الاولى. فقال: اذا دعني اصلح السراج بنفسي. فقال عمر: ليس من المروءة ان يستخدم الرجل ضيفه، ليس من المروءة ان يستخدم الرجل ضيفه. فلما قام عمر قال الرجل: امير المؤمنين اصلح السراج بنفسه. فقال عمر: يا اخي، قمت وانا عمر واصلحت السراج وانا عمر وعدت وانا عمر، وان الله لا يحب من كان متكبرا. معاني جميلة، يعني اذا انفتح بابها بين يدي اجد انه يصعب علي جدا ان اغلق هذا الباب، لان هذه المعاني النبيلة قد اندثرت. نسأل الله ان يرزقنا الذل اليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. والله قد يتكبر الأخ على أخيه، والله والله على أخيه، يتكبر على أخيه. لا أقصد أخوة النسب، وإنما أقصد أخوة العقيدة والدين. قد تكون الصحبة بينك وبين أخيك لسنوات طوال، ولموقف من المواقف تتكبر عليه أو يتكبر عليك. إن لله وإنا إليه راجعون. فالمعنى الأول من معاني الإخبات هو التواضع. المعنى الثاني هو السكون إلى الله. المعنى الثاني هو السكون إلى الله. ده المعنى الثاني من معاني الإيه؟ الإخبات. يعني إيه السكون إلى الله؟ مساكين أهل الدنيا، كما قال ابن تيمية، خرجوا منها ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به. الأنس بالله، السكون إلى الله، بمعنى أن لا تشعر بالطمأنينة ولا بالثقة ولا باليقين ولا بالسعادة ولا بالسعة
من أي ضيق إلا وأنت مع الله. ما يقدش في لحظة من اللحظات طعم اللحظات دي، لحظات السكن والسكون، السكينة، طمأنينة، الأنس، الرضا، الثقة، الصدق، اليقين. تدور حلاوة المعاني دي مش ككلمات لكن كأحوال للقلب، وأنت مع الله كل هذا هو السكون إلى الله. لحظة كده تقول لزوجتك سيبيني لوحدي شوي، تقول لأولادك اخرجوا يا أولادي ودعوني وحدي، وتغلق على نفسك لا من أجل أمر من أمور الدنيا ولا من أجل أن تبارز ربك بمعصية بعيدا عن أعين الزوجة والأولاد، ولا من أجل أن تقيم الليل أمام فيلم داعر أو مسلسل فاجر أو مباراة تافهة ساقطة، وإنما تريد أن تخلي قلبك لربك وأن تنفرد في هذه اللحظات بمناجاة رب الأرض والسماوات. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك، يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. هذه أجمل لحظات تمر على العبد الصادق، ورب الكعبة إنها لحظات هي أشهى عند العبد الصادق من أي لحظة أخرى يقضيها أمام لقمة هنية أو شربة شهية أو زوجة حسناء جميلة رضية. لا 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 وجه للمقارنة، إنها أسعد اللحظات وأقرب اللحظات التي لو عرف بها ملوك الأرض لجالدوا عليها أهل السكون إلى الله بالسيوف. فمن معاني الإخبات أن تسكن إلى الله، أن تخرج من كل هم إلى ساحة السعة، ساحة الفضاء الواسع في الثقة بالله سبحانه وتعالى والرضا عنه واليقين فيه جل جلاله. فالإخبات أول مقام يتخلص فيه العبد السالك إلى ربه تبارك وتعالى من التردد الذي هو نوع من أنواع الغفلة والإعراف. فالعبد السالك إلى الله تعالى مسافر إلى ربه، سائر إليه، سائر إليه على مدى أنفاسه في هذه الحياة الدنيا، لا ينتهي مسيره إلى الله عز وجل إلا بانتهاء نفسه،
لكنك ما دمت تحمل أنفاسا تتردد فأنت سائر إلى الله جل وعلا. لا ينقطع هذا السفر إلا إذا انقطعت هذه الأنفاس.